نحيا مع القرآن، نحيا مع القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس للإجابة، هذا مجلس من مجالس التفسير الميسر. أسأل الله أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يجعل القرآن حجة لنا ولكم لا حجة علينا، اللهم آمين. مع تفسير بعض الآيات من سورة البقرة. أقول وبالله تعالى التوفيق، مضى تأويل أكثر هذه الآية الكريمة، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وتقدمت عند ذلك أمور من أحكام الخلع، أمور من أحكام الخلع. فالخلع هو أن تفتدي المرأة نفسها من زوجها بالصداق الذي دفعه لها، وإن أدت له شيئا أكثر من الصداق زاد عند بعض العلماء الآية الكريمة فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وأبى ذلك آخرون لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته ولم يزد النبي على الحديقة، وهذا أسلم وأولى، والله تعالى أعلى وأعلم. قال تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، من هذه الآية الكريمة أو القدر من الآية الكريمة تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. نستفيد أمرا، هو أننا لسنا بأحرار، بل لنا حدود يجب أن نقف عندها، ليس لنا أن نتجاوزها. فمبدأ الحريات المطلقة مبدأ باطل عندنا، فنحن عبيد لله نسمع لله ونطيع الله سبحانه وتعالى ونمتثل أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. لنا حدود لا يجوز لنا أن نتخطاها، وقد قال تعالى تلك حدود الله أيضا فلا تقربوها، وقال تعالى ولا تقربوا الزنا، وقال تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فنحن عبيد مأمورون بأمر الله وننتهي عما نهانا الله عنه، لسنا بأحرار نفعل ما نريد، لسنا كالليبراليين الأثم الظلمة الذين يقولون في مقولاتهم أنت حر ما لم تضر، ويرتكب أحدهم الزنا ويشرب الخمر ما لم يضر. كلا، بل نحن عبيد لله مأمورون بأمر الله منتهون عما نهانا الله عنه. قال تعالى ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها أي الزوج الثاني، يعني أن المرأة إذا طلقت ثلاثا وبعد ذلك تزوجها رجل آخر، إن طلقها الرجل الآخر وانقضت عدتها، حينئذ تحل للزوج الأول. فقوله تعالى فإن طلقها أي الزوج الثاني، إن طلق المرأة التي طلقت ثلاثا وتزوجته، يعني امرأة كانت متزوجة برجل فطلقت ثلاثا وبعد أن انقضت عدتها تزوجت رجلا آخر، فإن طلقها هذا الرجل الآخر، عفوا، قوله تعالى فإن طلقها أي الزوج الأول طلقها التطليقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي حتى تتزوج زوجا غيره. فإن طلقها أي الزوج الجديد فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. تفصيل ذلك وتفسيره، المرأة تزوجت برجل طلقها هذا الرجل ثلاث تطليقات، بعد ذلك انقضت عدتها وتزوجها رجل آخر، دخل بها الرجل الآخر وطلقها، حينئذ تحل للزوج الأول إذا انقضت عدتها. فهذا قوله فإن طلقها أي الزوج الأول فلا تحل له، أي بعد الثلاث تطليقات، حتى تنكح زوجا غيره، أي حتى تتزوج زوجا غيره. وهل مجرد العقد يكفي أم لا بد من البناء؟ أي الجماع لا بد من البناء، فالنكاح هنا النكاح المصحوب بالبناء. إن قلنا أن النكاح العقد فهو النكاح المصحوب بالبناء، وإن قلنا أن النكاح هنا الوطء فلا حاجة إلى هذا التقدير. فإن طلقها فلا جناح حتى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فعليه مجرد كتب الكتاب على المرأة لا يحلها للزوج الأول، إنما المراد البناء. دل على ذلك أن امرأة رفاعة القرظي أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن رفاعة طلقني فأبت طلاقي، يعني طلقني آخر 3 تطليقات، وإني تزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير، وفي رواية الزبير لكن الزبير أصح، وإنما معه إلا مثل الهدبة يا رسول الله، تعني قصر العضو. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة. لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته، أي لن ترجعي إلى رفاعة حتى يذوق الزوج الثاني الذي هو عبد الرحمن بن الزبير عسيلتك، يعني الجماع، يعني الجماع. فهذا هو الذي حملنا على أن نقول إن قوله تعالى حتى تنكح زوجا غير المراد بالنكاح، إذا قلنا العقد فيكون العقد المصحوب بالبناء، وإذا قلنا الوطء فلا إشكال حينئذ حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها أي الزوج الثاني هذا فلا جناح عليهما، أي على المرأة وزوجها الأول، أن يتراجعا، لكن يتراجعا إن ظن، أي ظن ظنا غالبا، أن يقيم حدود الله، أن يستقيم على حدود الله سبحانه. أما إن تراجع بقصد أن يضر أحدهما الآخر فلا يجوز له ذلك. قال تعالى: إن طلقا فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون ثم قال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، أي أشرفن على انتهاء العدة. ليس المراد ببلوغ الأجل حقيقة بلوغ الأجل، لأن المرأة إذا بلغت الأجل انقضاء العدة لم يصبح أمام الزوج هذا الخيار الذي هو إمساك بمعروف أو تسريح بمعروف، لأنها خلاص انتهت منه، خرجت من عصمته. فقوله تعالى في هذا المقام فبلغن أجلهن معناه قاربنا انقضاء العدة. يعني افترض أن المرأة طلقت في طور لم يجامعها فيه الزوج، وبعد أن طلقت حاضت حيضا وطهرت، وحاضت الثانية وطهرت، وأشرفت على أن تحيض الحيضة الثالثة، فقاربت الحيضة الثالثة. فالمراد بقوله تعالى فبلغن أجلهن هنا قاربن انتهاء الأجل. لزم هذا التأويل لهذه الآية أو لهذا القدر من الآية، لأن المرأة إذا بلغت العدة انقضت عدتها لا يخاطب الزوج بقوله فأمسكهن بمعروف، لأنها لم تصبح له زوجة، على العكس من قوله تعالى الذي سيأتي فبلغن أجلهن، أي انقضت عدتهن فيما سيأتي من الآية التي عقبها. فلزم تأويل بلوغ الأجل هنا بقرب انقضاء الأجل ليس انتهاء الأجل حتى يستقيم المعنى. وقد نقل فريق من العلماء الإجماع على هذا التأويل، على تأويل قوله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، أي قاربن انقضاء العدة، فأمسكوهن بمعروف، أي ردوهن إلى عصمتكم بعد أن طلقتها يا زوج، بعد أن طلقتها تطيق أولى أو ثانية، إما أن تردها إليك تقول لها راجعتك، والمراجعة تكون بأحد أمرين، تكون إما بالجماع أو باللفظ، فإما أن يجامعها الزوج قاصدا إرجاعها، أو أنه يقول لها قد راجعتك، ويشهد اثنين على هذا لقوله تعالى في سورة الطلاق: وأشهد ذوي عدل منكم. هكذا فقوله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن، أي أرجعهن بعد أن طلقتمهن، ردوهن إلى عصمتكم. تقول طلقها وردها، هذا الرد، هذا الإرجاع، إما أنه بلفظ راجعتك، وإما أنه بالجماع المصحوب بالنية. قال تعالى: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، أي اتركوهن وشأنهن حينئذ. إذن في شريعتنا الإحسان إلى النساء على أي حال، إمساك بمعروف، فإن كانت زوجة تمسكها بمعروف أو تسرحها بمعروف، وفي الآية الأخرى إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فليس للزوج أن يضر بزوجته بغير ما ذنب اقترفته، ليس للزوج أن يؤذي زوجته بغير ذنب اقترف، ليس للزوج أن يفعل هذا، ليس للزوج أن يفعل هذا بزوجته. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وفي رواية: خيركم ألطفهم بأهله. ولقد قال تعالى: إنه لا يحب الظالمين. فليس للزوج أن يظلم زوجته أو أن يؤذيها. قال تعالى: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ما المراد بالإمساك ضرارا للاعتداء؟ الرجل يطلق زوجته، فإذا قاربت انقضاء العدة بعد سلام، إذا قاربت انقضاء العدة يعني حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت، وفي آخر الطهر قبل أن تحيض يقول لها راجعتك، وبعدها يقول طلقتك فتعتد عدة جديدة، وبعدها يقول راجعتك ثم يقول أنت طالق، كي يطيل عليها زمن الإرجاء، يطيل عليها زمن العدة حتى لا تبادر بالزواج، فيضر بها حينئذ. يطلق ثم يرد بعد قبيل انقضاء العدة، ثم يطلق ثم يرد قبيل انقضاء العدة، ثم قبيل انقضاء العدة يطلق أيضا، فهذا إضرار بالمرأة. فبدلا من أنها كانت ستعتد بثلاث حيضات جعلها تعتد بثمانية حيضات أو أقل أو أكثر. فهذا من الإمساك ضرارا للاعتداء. وقد يمسكها ضرارا لتعليقها، قل ما أنا مطلق ولنا مقترب منك، فيمسكها ضرارا للاعتداء بها. نهى الله عن ذلك، نهى الله عن ذلك إذ قال: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. فالزوج الذي يضر بزوجته يعلقها، لا هي متزوجة ولا هي مطلقة، هذا الزوج ظلم نفسه، ظلم نفسه، كما قال تعالى: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، حمل نفسه من الإثم ما هو فوق طاقتها، وكذلك بخس نفسه حقها من الأمان ومن السلام. قال تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، لا تتلاعبوا بالطلاق ولا بألفاظ الطلاق، ولا تتلاعبوا بالخلع، ولا تتلاعبوا بأحكام الله تعالى. وعند هذا القدر من الآية أثار العلماء مسألة ألا وهي طلاق الهازل. قال لزوجتي أنت طالق، وبعدها جاء يقول إني كنت أمزح. يرى جمهور العلماء أن من قال لزوجتي أنت طالق وقال إني كنت مادحا أن طلاقه واقع، أن طلاقه واقع، ولا اعتبار لقوله إني كنت أمزح للآية الكريمة. ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ولقد قال تعالى في شأن أقوام: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. أيضا استدل بعض العلماء لوقوع طلاق الهازل فضلا عما سبق بحديث لكن في سنده ضعف: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق، الطلاق والعتاق والنكاح، أو كما في بعض الروايات. هكذا رأى جمهور العلماء أن طلاق الهازل واقع للأدلة المتقدمة. قال تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. واذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا فضل الله عليكم، وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. ففضل من الله علينا أنه سبحانه أنزل علينا الكتاب الذي هو القرآن والحكمة. قال كثيرون من أهل العلم إن الحكمة في هذا المقام المراد بها سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال تعالى: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. فالحكمة أحيانا تطلق على السنة، وأحيانا تطلق الحكمة على وضع الشيء في موضعه اللائق به. إن كان الأمر يحتاج إلى شدة اشتد، إلى لين في الخطاب ألان الخطاب. لكن الحكمة في هذا المقام المراد بها السنة. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. اذكروا نعمة الله بإنزاله الكتاب عليكم وببيان الكتاب بالسنة والحكمة يعظكم به، أي يذكركم به. واتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقايا، وذلك بامتثال أمره واجتناب ما نهاكم عنه. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. ثم قال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. بلوغ الأجل هنا يختلف عن بلوغ الأجل في الآية المتقدمة. فبلوغ الأجل في الآية المتقدمة: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن، أي قاربن بلوغ الأجل. أما هنا: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، أي فانقضت عدتهن. بلغن وقت انقضاء العدة فانقضت عدتهن، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، لا تمنعوهن من أن يتزوجن بالأزواج الذين طلقوهم وتركوهم، طلقوهن وتركوهن حتى انقضت عدتهن. بمعنى الرجل إذا طلق امرأته وتركها حتى انقضت عدتها لا يحل له أن يتزوج إلا بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود وموافقتها. فافترض أنها كانت تحب زوجها الذي طلقها وتريد الرجوع إليه، ولكن قال الخاطب، قال الولي: أنا لا أزوجك، أنت طلقت أختي أو طلقت ابنتي وتركتها حتى انقضت عدتها ثم جئت تخطبها، لا، ما أنا مزوجك. فالله سبحانه يوجه هذا الولي، سواء كان الأب أو الأخ أو العم أو ابن العم أو الابن أو الجد يوجههم الله سبحانه، فيقول الله لهم: وإذا طلقتم النساء، يا أزواج إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن يا أولياء المرأة أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. نزلت الآية الكريمة في معقل بن يسار رضي الله عنه قال: كانت لي أخت فخطبها رجل فزوجته وأكرمته وأفرجته، زوجته وأكرمته يعني خففت عليه في المهر والصداق وكل هذه الأشياء، وأكرمته وأفرجته، ثم ما لبث أن طلقها، ثم تركها حتى انقضت عدتها، فبعد أن انقضت عدتها جاء يخطبها مني مرة ثانية، فقلت له: لا والله لا أزوجك، لا أزوجك أبدا، أنا زوجتك أختي وأكرمتك ويسرت عليك في الزواج، فلم تقابل هذا بالإحسان بل طلقتها وتركتها حتى انقضت عدتها ثم جئت تخطبها، لا أزوجك أبدا. فكانت المرأة تريد أن ترجع إلى زوجها، فنزلت الآية في معقل ابن يسار ألا وهي: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن يا أولياء، نعم، فلا تعضلوهن يا أولياء أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلكم يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإلى فاصل ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فعود على قول الله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن، يعني ينكحن أزواجهن إذا تراضى بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. معنى الآيات الكريمة: وإذا طلقتم النساء يا أزواج فبلغن أجلهن، أي فانقضت عدتهن، فلا تعضلوهن يا أولياء، وهنا تحول في الخطاب، أي فلا تمنعهن يا أولياء النساء أن ينكحن أزواجهن، أن يتزوجن بأزواجهن مرة ثانية إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وسبق البيان أن الآية نزلت في معقل ابن يسار رضي الله تعالى عنه، كانت له أخت فزوجها من رجل وأكرم الرجل وخفف عليه في الصداق، ثم ما لبث الرجل أن طلقها وتركها حتى انقضت عدتها، وبعد جاء يخطبها، فقال له معقل: أفرجتك وزوجتك وأكرمتك ثم طلقت أختي وتركتها حتى انقضت عدتها ثم جئت تخطبها مني، لا أزوجك إياها. فنزلت الآية: فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضى بينهم بالمعروف. قوله: أن ينكحن أزواجهن، أن يتزوجن أزواجهن الذين كانوا لهن أزواجا إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلك يذكر به منكم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، أي أزكى وأطهر أن ترجع المرأة إلى زوجها ويرجع الزوج إلى زوجته، أقرب من أن تتزوج برجل آخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم أنتم لا تعلمون. إذن نقول إن المرأة إذا طلقت وانقضت عدتها وأراد الزوج أن يراجعها وأرادت هي أن ترجع إلى الزوج وتراضوا بالمعروف، فتزويجهما ببعض أفضل من أن تتزوج برجل آخر ما دام الرجل قائما بأمر الله عز وجل، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وذلك قال بعض أهل العلم إن المرأة إذا تزوجت برجل آخر تتولد في النفوس بعض الأشياء تجاه الزوج الجديد من الزوج الأول، وكذلك المرأة قد تطوق إلى الزوج الأول فقد تقع في حرام معه إذا منعت قهرا من الرجوع إليه، والله أعلم. قال تعالى ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. استدل بالآية الكريمة على أن الولي له مع السيب أمر، لأنه إذا لم يكن للولي مع السيب أمر ما كان لقوله تعالى فلا تعضلهن معنا، وخاصة وقد نزلت في معقل ابن يسار والله أعلم. فأخته كانت سيبا ومنعه الله من إعضالها، فدل على أن الولي له مع السيب أمر أيضا والله أعلم. والعموم لا نكاح إلا بولي، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل إلى غير ذلك، يشهد لهذا المعنى أن السيب أيضا لها ولي، يستلزم الأمر وليا لتزويجها. ثم قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، يعني الوالدات هنا الوالدات المطلقات، أن الآية في سياق الطلاق. وقيل عموما والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين أي سنتين كاملتين لمن أراد أن يتم الرضاعة. هل إرضاع الأم لابنها واجب عليها أم أن ذلك من المستحبات فقط؟ أقول وبالله التوفيق، إذا كان الطفل لن يجد من ترضعه وسيهلك ألزمت بأن ترضعه، لكن إذا كانت ثم مراضع أخريات فليس بواجب عليها الإرضاع وإن كان مستحبا لها. أما عدم الوجوب فلقوله تعالى وإن تعثرتم فسترضع له أخرى، يعني إن اختلفتم في ثمن الإرضاع فسترضع له أخرى. قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين أي إن شئنا، لأن الله قال لمن أراد أن يتم الرضاعة، أي إذا أرادت المرأة المطلقة أو المرأة عموما أن ترضع ولدها لمدة سنتين فلها ذلك. والوالد أبو الولد أبو الجنين الذي ولد ملزم بدفع نفقة الإرضاع لمدة سنتين. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. لذا قال كثير من أهل العلم بل جماهير العلماء من السلف والخلف على أن أقصى مدة للرضاع سنتان، فإذا تمت السنتان فالإرضاع بعد السنتين لا اعتبار له. والمراد بالحول هنا الحول الهجري، السنة القمرية الهلالية الهجرية المعروفة، رجب شعبان رمضان إلى آخره، ليس المراد السنوات الميلادية. وهذا في كل أمر من أمور الشريعة مرتبط بتوقيت، فالأمر فيه أن التوقيت بالشهور الهجرية الهلالية القمرية، لقوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فلو رضع الطفل من امرأة بعد بلوغ السنتين الرضاع لا تأثير له، إذا رضع شاب تجاوز 20 من امرأة الرضاع لا قيمة لها، لا تحلل شيئا ولا تحرم شيئا. فإذا لا رضاع بعد الحولين، وإن كان هناك رضاع لكن لا يحرم ولا يحلل، لا قيمة له، إنما هو طعام فقط. قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع بعد الحولين، أو كما قال، وقال إنما الرضاعة من المجاعة. وهنا ذكر العلماء أمرا وحديثا ورد في قصة سهلة مع سالم مولى أبي حذيفة. سالم هذا كان ولدا صغيرا تبناه أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة. أبو حذيفة ابن عتبة بن ربيعة، أبوه كان كافرا، عتبة بن ربيعة معروف، لكن أبو حذيفة كان رجلا صالحا مسلما. كان قد تبنى في الجاهلية غلاما اسمه سالم، وسالم هذا صار فيما بعد من أفضل الصحابة وأحسنهم تلاوة للقرآن. فكان أبو حذيفة تبنى سالما، فكان يقال له سالم ابن أبي حذيفة. فلما نزل قوله تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، قيل سالم مولى أبي حذيفة بدلا من أن يقال سالم ابن أبي حذيفة. سالم هذا نشأ في بيت أبي حذيفة وكان طفلا صغيرا وشابا، فلما بلغ مبلغ الشباب قالت سهلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن سالما يدخل علي وإني أرى في وجه أبي حذيفة الكراهية من دخوله، فقال عليه الصلاة والسلام أرضعيه يا سهلة تحرمي عليه. قالت يا رسول الله أصبح شابا، قال أرضعيه يا سهلة تحرمي عليه. فجمهور العلماء يقولون إن هذا الأمر خاص بسهلة مع سالم مولى أبي حذيفة، وذلك للنصوص الأخر والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لحديث إنما الرضاعة من المجاعة، لا رضاع إلا بعد الحولين، لا رضاع إلا ما كان في الصغر، إلى غير ذلك من النصوص. ويرى الجمهور أن هذا الرضاع في الكبر لا يحرم، إلا أن عائشة رضي الله تعالى عنها اجتهدت في هذه المسألة وأخطأت. نعم أخطأت، وإن كانت أما للمؤمنين رضي الله عنها، فهي بشر تصيب وتخطئ وتجهل وتعلم، فخالفها جمهور الصحابة في ذلك، خالفها جمهور الصحابة في ذلك. فكانت عائشة ترى أن الرضاع الكبير يحرم لحديث سهلة مع سالم أرضعيه يا سهلة تحرمي عليه، إلا أن الجمهور استدلوا بالذي سبق ذكره. قد ورد في هذا الصدد أن رجلا قال لأبي موسى الأشعري يا أبا موسى إني كنت أمزح مع زوجتي فقالت تعثر اللبن في ثدي فمصه، فرضعتها عدة مرات، ثم لما أرضعتني عدة مرات وهي زوجتي قالت ابتعد عني لست بزوجي أنت أصبحت أخا لي من الرضاعة اتركني، فقال ما أراها إلا قد حرمت عليك. فلكن الرجل انطلق إلى ابن مسعود رضي الله عنه وحكى له خبر ما حصل، فأخذه ابن مسعود من يده وذهب إلى أبي موسى الأشعري فقال له يا أبا موسى أرضيع هذا أو فطيم يا أبا موسى؟ فتراجع أبو موسى في الحال وقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. وجاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين إني كان عندي أمة من الإماء، جارية من الجواري، أمة من الإماء، وكنت أطأها أنها أمة من الإماء، وكرهت امرأتي ذلك فأخذتها دون علمي فأرضعتها عدة مرات، ثم لما جئت أقربها قالت إليك عنها هي ابنتك من الرضاعة لا تقربها. فقال عمر رضي الله عنه طأ جاريتك وأوجع امرأتك، يعني اضربها يعني ضربا خفيفا هي. فعمر لم يعبأ بإرضاع الأمة الكبيرة التي هي تجاوزت الحولين. فلهذا يرى جمهور العلماء أن إرضاع الكبير لا تأثير له في التحريم، والله أعلم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فعلى ذلك يجوز الفطام بعد ستة أشهر، يجوز الفطام بعد نصف سنة. قال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني الزوج عليه أن يرزق، يعني يعطي المرأة الحامل منه أو التي ترضع، يعني يعطي أم ولده زوجته يعطيها مالا مقابل الإرضاع، رزقهن رزق المال هنا، وكسوتهن بالمعروف، عليه أن يشتري لها ملبس، يشتري لابنها ملبس، يشتري لها طعاما، يشتري لابنها طعاما، يقوم بأمرها ما دامت ترضع له. وعلى المولود له، يعني على الأب أو الولد، رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالمرضى ينفق عليها وتكسى رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا وسعها، يعني لا يشق على الزوج وتقول له زوجي أطعمني لحما وكبابا وإنما بالمعروف بالمتعارف عليه. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، يعني الزوج لا يضيق على الأم حتى تترك له الطفل، وهي لا تضيق عليه وتشق عليه وتأخذ منه أكثر من ما هو فوق طاقته. لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده، فلا الأم تضر ولا الأب يضر، وهذا من محاسن شريعتنا. قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في درس قادم بإذن الله، إذ الوقت قد انتهى. هذا، وأسأل الله سبحانه أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة خير ورشد وبركة على الإسلام والمسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا، وأسأل الله أن يحفظ بلادنا مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، اللهم آمين. هذا، وذكر بأن المذاهب الهدامة التي دخلت على بلادنا كالعلمانية والديمقراطية والليبرالية والاشتراكية والماركسية والشيوعية كلها مذاهب كفر وضلال وهدم، علينا اتقاؤها والبعد عنها. وكذلك المذاهب الهدامة الأخرى كالتكفير والتضليل والتبديع والتوقف والتبين والرفض الخبيث والتشيع البغيض والإرجاء الماكر، كل هذه معاول هدم في الإسلام وللإسلام، فعلينا أن نحذر منها. أوصي نفسي وإياكم بالإكثار من ذكر الله، الصلاة عليه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درر من التفسير فيها حكمة ومعاني، فيها جمال الناطق.